بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد، فهذا أول الشروع في هذا الكتاب المبارك، وهو الأنوار الكاشفة لما في كتاب أضواء على السنة من الزلل والتضليل والمجازفة. الأنوار الكاشفة لما في كتاب أضواء على السنة من الزلل والتضليل والمجازفة للعلامة عبد الرحمن بن يحيى المعلم اليماني رحمه الله تعالى رحمة واسعة.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال المصنف رحمه الله: بسم الله الرحمن الرحيم. أقدم كتابي هذا إلى أهل العلم وطالبيه الراغبين في الحق المؤثرين له على كل ما سواه، سائلا الله تعالى أن ينفعني وإياهم بما فيه من الحق، وأقيني وإياهم شر ما فيه من باطل. حكيته عن غيري أو زلل مني، فإن حظي من العلم زهيد.
الله، أعد يا مهدي، أعد.
نعم. قال الشيخ: بسم الله الرحمن الرحيم. أقدم كتابي هذا إلى أهل العلم وطالبيه الراغبين في الحق المؤثرين له على كل ما سواه،
لأنهم مادة الانتفاع، فلا ينتفع بالعلم ولو عظمت حجته وسهلت عبارته وبانت محجته إلا من كان إناء ومحلا قابلا، وإلا فإن الذكر تنفع المؤمنين، ولا يهتدي بالدليل إلا من وفقه الله سبحانه وتعالى. فإن وجد مانع من تعصب أو وجد مانع من هوى، فإنه يحال بين الإنسان وبين معرفة الحق. متى تعرف الحق ويسهل على قلبك؟ متى؟ إذا كنت راغبا فيه، مؤثرا إياه، باحثا عنه، قائلا بلسان حالك ومقالك: إني ذاهب إلى ربي سيهدين، وعجلت إليك ربي لترضى. فمن جعل العصبية لشيخ، ومن جعل الهوى حائلا بينه وبين معرفة الحق، والله لو اجتمعت الكرة الأرضية ليكون علماء يقنعون هذا الرجل، والله ما اقتنع ولا اهتدى. إنما من آثر الحق وعلم الله عز وجل منه الصدق، أنه لو عرف الحق وبان له لا استقام عليه، هذا يوفقه الله سبحانه وتعالى ويهديه الله عز وجل، مهما كانت الفتن شديدة، مهما كانت الفتن، فإن الله يصطفيه سبحانه. الله أعلم حيث يجعل رسالته. ليه يا أخي أنت دون بلدك عرفت السنة؟ أليس الاشتباع عندكم جميعا؟ أليست الفتن لكم جميعا؟ لكن لماذا هداك الله وما هدى ألفا؟ لماذا بصرك الله وما بصر مليونا؟ لماذا؟ لأن الله علم منك إن شاء الله إيثارا للحق متى ما علمته، ولو كان على أبيك، ولو كان على جدك، ولو كان على نفسك. يا أيها الذين من يكونوا قوامين القصة شهداء بالله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين، يكون غنيا أو فقيرا فالله أولى به، فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا، وإن تلووا أو تعرضوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا. فلو أن الإنسان صدق، والله يا أخواني ما يضل صادق أبدا. ولهذا لو جلست مع مكتبتك في البيت سألت الله بصدق: يا رب اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. والله لو أن الإنسان صدق في هذا، والله ما أضله الله، وإنما الله سبحانه سوف يهديه وسوف يكشف له ويهيئ له من الأسباب ما به يستقيم على السنة. نعم.
سائلا الله تعالى أن ينفعني وإياهم بما فيه من الحق، ويقيني وإياهم شر ما فيه من باطل حكيته عن غيري أو زلل مني.
نعم، فإنني ما أحكي عن غيري إلا وأعتقد أنه على الحق، وقد أكون مخطئا أو زلل مني وقع مني وأنا أحسبه حقا فإن حظي من العلم زهيد. الله أكبر. وقد يقع مني الزلل، وقد يقع مني الوهم، وقد أعتقد حقا وليس كذلك، فإن حظي من العلم زهيد. نعم، الجمع يا أخواني بين مقام العلم والكتابة. ما أحد يقول طيب طالما أن حظه من العلم زهيد على ما يصنف ويؤلف؟ نقول أولا حظه زهيد من العلم لأن الإنسان مهما أوتي من العلم فهو قليل، لكن القليل الذي عنده يصلح أن يكون مصنفا، ويصلح أن يكون خطبة، ويصلح أن يكون تصدرا. هو في نفسه قليل بالنسبة لما ينبغي أن يكون، لكن هذا القليل يصلح للتأهيل، ويصلح للتصدر، ويصلح لماذا؟ للتصنيف. نعم.
وكان جمعي للكتاب على استعجال مع اشتغالي بغيره، فلم أكثر من مراجعة ما في متناولي من مؤلفات أهل العلم، ولا ظفرت ببعضها، ومنها ما هو من مصادر الكتاب المردود عليه أضواء على السنة. وقد سبقني إلى الرد عليه فضيلة الأستاذ العلامة الشيخ محمد عبد الرزاق حمزة
المصري، إمام الحرم، أول إمام حرم مصري. نعم،
مدير دار الحديث بمكة.
لا أظن بعد، لا بعد الشيخ عبد الظاهر، عبد الظاهر أبي السمح بعديه. نعم،
مدير دار الحديث بمكة المكرمة، والمدرس
أول إمام كان الشيخ عبد الظاهر أبو السمح، سبق ترجمته وأخذ طرفي من كتبه، كذلك الشيخ محمد عبد الرزاق حمزة وكان محدثا رحمه الله، سبق ترجمته وأيضا أخذ شيء من كتبه. نعم،
والمدرس بالحرم الشريف، واستفدت من كتابه جزاه الله خيرا.
نعم، هذا التواضع، التواضع والإحالة، وليس التشبع بما لم يعطى، أنا 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 أنا، ويأخذ مؤلفات الغير ويهجم عليها. بالأمس أو قبل الأمس أطالع كتابا بعض إخواننا جاني وقال هذا الكتاب المقدم له أو المعتني به الشيخ الفوزان حضر منه، قلت له والله ما أدري، ورأينا المقدمة الشيخ أزن له، أزن له في شهر 7/47 يعني في جمادة العام الماضي، ولكن فعلا نزل تحذير من الشيخ من هذا الشخص بعد ذلك، بعد هذا التاريخ. ليه يا أخواني؟ ما العلة التي حضر الفوزان من هذا الرجل وقال لا أسمح بطباعة أي كتاب يعتني به هذا الرجل لي لخيانتي لأمانة العلمية؟ طب وما الخيانة؟ نسب الكتاب لنفسه؟ لا، إنما تصرف بعض التصرفات وطبع بعض الأشياء ليس بإذن الشيخ، قال هذا مخالف الأمانة العلمية. كيف إذا لو أنه أخذ كتاب الشيخ بأكمله ونسبه إلى نفسه؟ نعم.
ولفضيلة السلفي الجليل المحسن الشهير نصير السنة الشيخ محمد نصيف اليد الطولى في استحثاثي لإكمال الكتاب وإمدادي بالمراجع.
جزاه الله خيرا، هذا قام على صناعة شيء من السهم. نعم، والسهم يدخل له عز وجل، السهم الواحد يدخل الله بعشرة الجنة. نعم،
وكذلك
فربما سبحان الله يكون توجيه أو نصيحة لعالم أن يكتب في كذا أو يصنف في كذا أو يعينه، نعم، فيشاركه الأجر. نعم،
وكذلك للأخ الفاضل البحاثة الشيخ سليمان بن عبد الرحمن الصنيع عضو مجلس الشورى ومدير مكتبة الحرم المكي، فإنه أمدني ببعض المراجع من مكتبته الخاصة النفيسة وبالمراجعة والبحث عن بعض النصوص، شكر الله سعيهم وأجزل أجرهم. ورجائي ممن يطالع كتابي هذا من أهل العلم أن يكتب إلي بما عنده من ملاحظات واستدراكات لأراعيها أنا أو من شاء الله تعالى عند إعادة طبع الكتاب إن شاء الله تعالى، وفقنا الله جميعا لما يحب ويرضى.
آمين. نعم،
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم، وبارك على محمد
كما صليت
وعلى
على آل إبراهيم
كما صليت على آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد.
هذه الصيغة من الصيغ الصحيحة في السلام على النبي صلى الله عليه وسلم والصلاة عليه. نعم.
أما
صيغ أخرى بالتمام كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، اللهم بارك على محمد وعلى محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وهي ما جاء في الصحيحين من حديث كعب بن عجرة لما لقي النبي وقال قد عرفنا السلام عليك يا رسول الله فكيف الصلاة عليك. نعم.
أما بعد، فإنه وقع إلي فإنه
وهنا فائدة أن ما يتعبد بلفظه يا أخواني لابد الإنسان أن يحفظ لفظه كما هو ولا تلفق بين صيغ عديدة، فالتشاهد مما يتعبد بلفظه، فلا حرج عليك أن تحفظ صيغة طالما أنها صحيحة وتقتصر عليه، ولو نوعت بين هذه الصيغ فجيد، لكن لا تلفق بين صيغ. نعم نعم. على وجه الدعاء ما في مشكلة، الدعاء ما في مشكلة، تقصد الدعاء ولست تقصد حديث النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
أما بعد، فإنه وقع إلي كتاب جمعه الأستاذ محمود أبو ريا وسماه أضواء على السنة المحمدية، فطالعته وتدبرته فوجدته جمعا وترتيبا وتكميلا للمطاعن في السنة النبوية.
تمام، هذا باختصار، إنما هو فوجدته جمعا وترتيبا وتكميلا للمطاعن في السنة النبوية، هذا إنما أراد أن يطعن في السنة التي لا توافق عقله، وما أكثر هؤلاء الطاعنين الذين يطعنون في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. والطريق إلى ذلك طبعا لو قال أنا أطعن في السنة قامت الدنيا عليه، ما الطريق لذلك؟ ومعروف أسهل طريق واحد، الطعن في أبي هريرة رواية الإسلام. اثنان، الطعن في محمد بن إسماعيل البخاري إمام المحدثين، لأنه إذا سقطت هيبة صحيح البخاري إذن ما دونه من باب أولى، ولهذا نجد العداء يتسلط إلى راوية الإسلام أبي هريرة وإلى أعظم الكتب المصنفة في السنة وهو كتاب الإمام محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى. ووالله 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 هؤلاء لا يريدون أبا هريرة ولا محمد بن إسماعيل البخاري في حد ذاتهما، وإنما يريدان الاعتراض على السنة، الاعتراض على السنة بدعوى أنها تخالف العقل. نعم.
مع أشياء أخرى تتعلق بالمصطلح وغيره.
نعم.
وقد ألف أخي العلامة الشيخ محمد عبد الرزاق حمزة وهو على فراش المرض عافاه الله ردا مبسوطا على كتاب أبي ريا لم يكمل حتى الآن،
وسماه ظلمات أبي ريا أمام أضواء السنة المحمدية. نعم.
لم يكمل حتى الآن، ورأيت من الحق علي أن أضع رسالة أسوق فيها القضايا التي ذكرها أبو ريا وأعقب كل قضية ببيان الحق فيها متحريا إن شاء الله تعالى الحق،
وليس نصرة نفسي وليس اشتهارا في الخلق، إنما هذا واجب على أهل العلم أنهم يبينون للناس. نعم.
وأسأل الله تعالى التوفيق والتسديد، إنه لا حول ولا قوة إلا به وهو حسبي ونعم الوكيل. عني أبو ريا بإطراء كتابه فأثبت على لوحه دراسة محررة تناولت حياة الحديث المحمدي وتاريخه وكل ما يتعلق به من أمور الدين والدنيا، وهذه الدراسة الجامعة التي قامت على قواعد التحقيق العلمي هي الأولى في موضوعها، لم ينسج أحد من قبل على منوالها، وكرر الإطراء في مقدمته وخاتمته.
رضي لنفسه أن يكون إمام ضلالة فيه حديث النبي من سن في الإسلام سنة سيئة فعليه وزرها وزر من عمل بها إلى يوم القيامة. نعم.
وكنت أحب له لو ترفع عن ذلك وترك الكتاب ينبئ عن نفسه، فإنه عند العقلاء أرفع له ولكتابه إن حمدوا الكتاب.
يعني هذا في حد ذاته يعني أن الإنسان حتى لو كان كتابه كتاب حق أو كذا فلا ينبغي أن يطري عليه إطراء ربما ينتقد عليه وفيه إعجاب الإنسان بنفسه، انظروا كيف بدأ المعلم كتابه النفيس هذا؟ قال وإن كان حظ في العلم زهيد. نعم.
أرفع له ولكتابه إن حمدوا الكتاب، وأخف للذم إن لم يحمدوه.
نعم.
بل استجراه حرصه على إطراء كتابه إلى أمور أكرهها له، تأتي الإشارة إلى بعضها قريبا إن شاء الله.
نعم. أهل العلم لهم تصرفات في مسألة الردود يا أخوان. أحيانا يذكر إنسان بالشيخ وترد عليه، هو لا يستحق أن يكون شيخا، لكن تقول الشيخ أو الأستاذ بحيث إنك تريد من وراء ذلك مصلحة معينة، لعل الله يفتح قلبه أو قلب من خلفه ممن قد يصده الأسلوب عن متابعة الكتاب، وبعضهم قد يشتد، فلا تجعل من اشتد حجة على من رأى الرفق في ذلك، ولا تجعل من رفق أيضا حجة على من رأى الاشتداد في ذلك. فكل على طغ، ولكل مقام مقال، ولكل واحد ما يناسبه من البيان. نعم.
كان من مقتضى ثقته بكتابه وقضاءه أن يدعو مخالفيه إلى الرد عليه إن استطاعوا، فما باله يتقيهم بسلاح يرتد عليه وعلى كتابه، إذ يقول في الصفحة 14: وقد ينبعث له من يتطاول إلى معارضته ممن تعفنت أفكارهم وتحجرت عقولهم.
يعني من أولها، يعني الذي سيرد علي فهو داخل في هذا الوصف، ممن تعفنت أفكارهم وتحجرت عقولهم، يعني وضعت كتابا لا يخالف، فمن خالفه فهو ممن تعفنت أفكارهم وتحجرت عقولهم. هذا فلس علمي بقى، هذا فلس علمي، بخلاف الشيخ المعلمي ماذا يقول؟ يعني من وجد خطأ أو كذا نصحني بذلك حتى أستطيع تلافي ذلك بعد هذا. هذا هو العاقل الدين، لأن ما أحد يكتب كتابا ويزعم أن كل ما فيه صواب، قد يكون هذا بالنسبة لما يرى، قد يقع منه سبق قلم، قد يقع منه خطأ في إحالة، قد يقع منه فهم مغلوط. نعم.
ويقول في آخر كتابه: وإن تضق به
صدور الحشوية
وشيوخ الجهل من زوامل الأسفار.
تمام. يبقى إذن أنت أصلا موجه أو موجه وتريد شيئا ما، أنت ما تريد نصرة حق، أنت تريد النيل من طائفة تسميها أنت الحشوية. معروف الحشوية هم من ليسوا الحقيقيين، حشو الكلام هو ما لا قيمة له، ما لا فائدة له، مثل الحشو في التمر، تمرا لما بها فائدة ولا تؤكل. وقد عاب أهل البدع أهل السنة بهذا. نعم.
الذين يخشون على
صدق أهل السنة حينما يقولون وعلامة أهل البدع الوقيعة في أهل الأثر.
الذين يخشون على علمهم المزور من سطوة الحق ويخافون
ما شاء الله. نعم.
ويخافون على كساد بضاعتهم العفنة التي يأكلون بها أموال الناس بالباطل أن يكتنفهم ضوء العلم الصحيح، ويهتك سترهم ضوء الحجة البالغة.
يا ليتها كانت حجة بالغة، إذن لوافقك الناس عليها. نعم.
فهذا لا يهمنا، وليس لمثل هؤلاء خطر عندنا ولا وزن في حسابنا.
نعم. وهذا أيضا يقوله يا أخواني كثير من الناس ممن صار على هذا المناج، مثل الحويني يقول هؤلاء المراطيش. طب ماذا يقول المراطيش دول؟ ماذا عندهم من باطل؟ ها؟ رد عليه. أو يقوله مثلا غيره، فيقول مثلا هؤلاء غلاة التجريح الذين يقولون كيت وكيت، أو يقول العدو مثلا ما يقول هؤلاء شعبة من الخوارج. طيب من هم ومن باطل الذي عندهم؟ أليس البحث العلمي يقتضي هذا يا أخوان؟ ما هو؟ إحنا نربي الصغار على مثل هذا. ما الدليل على أنك تبغض فلان أو تحب فلان أو تتبع هذا المنهج أو تخالف هذا المنهج؟ يبقى هذا مقتضى البحث العلمي. إنما كل يحسن السب والشتم، وكل يحسن هذه الدعاوى العامة والإرهاب الفكري، كل يحسنه، لكن الذي يحسن الحجة والانضباط بالقاعدة هم أهل العلم الذين تربوا عليه. نعم.
أما أنا
فأرجو
ألا
يكونني ولا لأبي ريته ولا لمتبوعيه عند القراء خطر ولا وزن، وأن يكون الخطر والوزن للحق وحده لا أنا ولا أبو ري. أما أنا الذي تربيت على المنهج السلفي، أما أنا الذي أتعبد الله بالحق، أما أنا الذي أتبع علماء الأمة وسلفها الكرام، أما أنا نفس النفس الذي عند برية هو الذي عند الغزالي، محمد الغزالي في كتاب السنة بين الفقه والحديث. هذا ما بال بالصحابة ولا بال بالتابعين ولا بال بالعلماء، عنده جرأة يقول ولو قال بهذا أحمد بن حنبل وابن معين، ولو قال بهذا أحمد بن حنبل، بل ويطعن في صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم كخباب وغيره، بل ويجرئ على الجرأة على النصوص ويستدل في زعمه بفقه عائشة ويقول انظر إلى جرأة هذه الحميراء، جرأة. فهؤلاء معروفون يا أخوان، فضلا عن حثالة الناس اليوم من إبراهيم عيسى أو أسلام بحيري أو هذه المدرسة المعروفة العقلانية المأجورة التي خلت من علم ومن أدب، فلهم الذين عندهم الأدب ولهم الذين عندهم العلم، ولأن معركتهم كما قلت لكم هي معركة مع السنة وليست معركة مع أشخاص، إنما هي معركة مع السنة نفسها. نعم.
قال أبو ريه في الصفحة الرابعة تعريف بالكتاب يعني كتابه طبعا، ثم ذكر علو قدر الحديث النبوي، ثم قال وعلى أنه بهذه المكانة الجليلة والمنزلة الرفيعة فإن العلماء والأدباء لم يولوه ما يستحق من العناية والدرس، وتركوا أمره لمن يسمون رجال الحديث يتداولونه فيما بينهم ويدرسونه على طريقتهم، وطريقة هذه الفئة التي اتخذتها لنفسها قامت على قواعد جامدة لا تتغير ولا تتبدل، فترى المتقدمين منهم وهم الذين وضعوا هذه القواعد قد حصروا عنايتهم في معرفة رواة الحديث والبحث على قدر الوسع في تاريخهم، ولا عليهم بعد ذلك إن كان ما يصدر عن هؤلاء الرواة صحيحا في نفسه أو غير صحيح، معقولا أو غير معقول.
هذا صحيح يا أخوان، هذا صحيح يا أخوان. أئمة الدنيا في الحديث نظروا إلى البحث في الحديث عن طريق الرواة، هذا ثقة هذا ضعيف، وفقط يا أخوان هذا ما يعرف شيئا، هذا نادى على نفسه بالجهل في الصفحة الرابعة. إنما من العلم ما يختص بالرجال، من هذا العلم، ومن هذا العلم ما يختص وهو بحث الأسانيد، ومنه ما يختص بالمتن فيما يتعلق بالدلالات وقد صنفوا في ذلك، ثم هناك ما يتعلق بمظاهره الاختلاف مختلف الحديث وإزالة هذا التعارض الذي يكون، ثم أيضا معرفة الناسخ والمنسوخ وغير ذلك من هذه القواعد أولوها. نعم.
قال وقفوا بعلمهم
عندما يتصل بالسند بحسب. يا الله، شوفوا هذه الجريمة، وقفوا عندما يتصل بالسند فحسب ولم يقفوا عند المتن. طب قل له ما حد صحيح عنده، ما هو حد الصحيح عندهم؟ وما المنكر وما الشاذ؟ نعم.
أما المعنى فلا يعنيهم من أمره شيء،
هذا أقول ما يتطاول إلا جاهل. أما المعنى فلا يعني من أمره شيء، لا يعني أحمد ولا يعني ابن معين ولا يعني المديني ولا يعني، ما كيف حكم عن هذا الحديث شاذ أو هذا الحديث منكر أو هذا الحديث منسوخ أو هذا مخصص أو هذا أو هذه اللفظة لم تثبت أو، وما معنى ذلك كله، وكيف ردوا بالحديث هذا على أهل البدع والأهواء. نعم.
قال المصنف رحمه الله أقول مراده بقوله العلماء المشتغلون بعلم الكلام والفلسفة، ولم يكن منهم أحد في الصحابة والمهتدين بهديهم من علماء التابعين وأتباعهم والذين يلونهم، هؤلاء كلهم ممن سماهم رجال الحديث، ومنهم عامة المشهورين عند الأمة بالعلم والإمامة من السلف، أولئك كلهم ليسوا عند أبي ري علماء لأنهم لم يكونوا يخوضون في غوامض المعقول، بل يفرون منها وينهون عنها ويعدونها زيفا وضلالا وخروجا عن الصراط المستقيم، وقنعوا بعقل العامة.
نعم.
وأقول مهما تكن حالهم فقد كانوا عقلاء العقل الذي ارتضاه الله عز وجل لأصحاب رسوله صلى الله عليه وسلم.
انتبه لقاعدة مهمة جدا وهي الرد على أهل الباطل. من يقوم بهذا؟ يقوم به أهل الحق. ليه؟ لأنه ويرد على الباطل لن يقع في باطل، فيحفظ قاعدة العلم حال الرد. ولهذا لا يغفر لمن يرد على أهل الباطل، لا يغفر له أنه يرد على الباطل إذا كلم أهل الباطل. ولهذا قد يرد على صاحب الباطل من وجه ويقع في عشرات الأوجه من الباطل، إنما يفرح الإنسان إذا رد صاحب الحق على صاحب الباطل. ليه؟ لأنه سيرد الرد الذي يحفظ به العلم. فانظر ماذا قال الشيخ هنا، قال: قد كانوا عقلاء العقل الذي ارتضاه الله عز وجل لأصحاب رسوله ورضيهم سبحانه لمعرفته ولفهم كتابه. احنا ما نعارض العقل يا اخوان، بل عندنا الدين عقل صريح ونقل صحيح، لكن عقل صريح، عقل متزن، عقل يفهم ما أنزله الله في كتابه ومبينه نبيه في سنته، عقل أولي النهى، عقل الذين يتفكرون، الذين يعقلون. نعم.
ولفهم كتابه رضي ذلك منهم وشهد لهم بأنهم المؤمنون حقا الراسخون في العلم خير أمة أخرجت للناس. وقال لهم في أواخر حياة رسوله صلى الله عليه وسلم: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي. فمن زعم أن عقولهم لم تكن مع تسديد الشرع لها كافية وافية بمعرفة الله تعالى وفهم كتابه ومعرفة ما لا يتم الإيمان ولا يكمل الدين إلا بمعرفته، فإنما طعن في الدين نفسه. وكان التابعون المهتدون بهدي الصحابة أقرب الخلق إليهم عقلا وعلما وهديا. وهكذا من اهتدى بهديهم من الطبقات التي بعدهم، وهؤلاء هم الذين سماهم أبو رية رجال الحديث. قد يقال: أما نفي العلم والعقل عنهم فلا التفات إليه، ولكن هل راعوا العقل في قبول الحديث وتصحيحه؟
نعم، مسألة: هل المحدثون، هل أهل العلم راعوا العقل في قبول الحديث وتصحيحه؟ قال: نعم.
قال: أقول نعم، راعوا ذلك في أربعة مواطن: عند السماع، وعند التحديث، وعند الحكم على الرواة، وعند الحكم على الأحاديث.
الله أكبر. راعوا العقل، لكن العقل الصريح، في أربعة مواطن: عند السماع، فما سمع الحديث إلا أفئدة واعية، وعند التحديث حافظة متقنة، حتى إن كثيرا منهم لم يرى جواز رواية الحديث بالمعنى، وعند الحكم على الرواة القائم على السبر والنقد الخاص، بل وميز حتى في الثقات ما وهم فيه. وليس أنه إذا ثبت أن الرجل ثقة وحافظ وثبت وغير ذلك طرحوا مروياته وحكموا عليه بهذا الحكم العام، إنما حكموا حكما عاما على الراوي، ثم حكموا أحكاما خاصا على مروياته، فقد يهم الثقة، وهذه اللفظة مما وهم فيها، وهذه اللفظة مما خالف فيها الحفاظ، ولا يكفي الحكم العام على كونه ثقة. ولهذا فالمشهور في الشاذ ها هو مخالفة من
الثقة
لمن هو أوثق. إذن حتى خبر الثقة يوقف عنده وينظر فيه. وعند الحكم على الأحاديث فإنها لا تكون إلا بعد السبر وبعد الجمع، فرب حديث صحيح الإسناد ولا يحكمون عليه بالصحة، هو نفسه كمتن، ورب حديث يكون ضعيف الإسناد ويحكمون على المتن بالصحة، وما يعرف ذلك إلا أصحاب العقول الصريحة والعلوم الزكية والقواعد المنضبطة. نعم. فالمتثبتون
إذا سمعوا خبرا تمتنع صحته أو تبعد لم يكتبوه ولم يحفظوه، فإن حفظوه لم يحدثوا به، فإن ظهرت مصلحة لذكره ذكروه مع القدح فيه وفي الراوي الذي عليه تبعته. قال الإمام الشافعي في الرسالة:
أنه لا يمكن أن يثبت دين بما يخالف العقل الصريح. الدين الذي جاء بمحمد صلى الله عليه وسلم اجتمع فيه ماذا؟ العقل الصريح مع النقل الصحيح. ولا تعارض بين العقل الصريح والنقل الصحيح. إذا وجدت تعارضا فإما أن يكون العقل غير صريح وإما أن يكون النقل غير صحيح. هذا مستحيل. نعم. شوف يا أحمد من أول الدرس. شوف يا شوف الورا. يعني مش شغال خالص ولا ايه؟ شوف شوف لو تفصلها حتى لو كانت بتمتشوش افصلها وسيب اللي في المؤخرة. نعم.
قال الإمام الشافعي في الرسالة: وذلك أن يستدل على الصدق والكذب فيه بأن يحدث المحدث ما لا يجوز أن يكون مثله أو ما يخالفه ما هو أثبت وأكثر دلالات بالصدق منه. وقال الخطيب في الكفاية في علم الرواية: باب وجوب إطراح.
عندنا علامات الوضع في الحديث معروفة، من علامات الوضع أن يخالف الحديث ماذا؟ واقعا، عقلا صريحا، لغة مستقيمة. هذا من علامات الوضع. نعم.
وقال الخطيب في الكفاية في علم الرواية: باب وجوب اطراح المنكر والمستحيل من الاحاديث.
تمام تمام. نعم.
وفي الرواة جماعة يتسامحون عند السماع وعند التحديث، لكن الائمة بالمرصاد للرواة، فلا تكاد تجد حديثا بين البطلان الا وجدت في سنده واحدا او اثنين او جماعة قد جرحهم الائمة. والائمة كثيرا ما يجرحون الراوي بخبر واحد منكر جاء به فضلا عن خبرين او اكثر، ويقولون للخبر الذي تمتنع صحته او تبعد منكر او باطل.
نعم.
وتجد ذلك كثيرا في تراجم الضعفاء وكتب العلل والموضوعات، والمتثبتون لا يوثقون الراوي حتى يستعرضوا حديثه وينقضوه حديثا حديثا.
يعني ليس بمجرد الحديث الواحد، اذا كان له من المرويات الف فيحكمون عن حديث واحد بأن هذا ثقة ثابت كذا، إنما يسبرون حديثه كله، ومن خلال ذلك يقولون هذا ثقة ثابت أو هذا ثقة أو هذا كثير الأوهام أو هذا سيء الحفظ أو هذا ثقة في فلان وليس بثقة في علان. كل هذا إنما يكون بعد سبر حاله، ولا يصدر الحكم بمجرد حديث. نعم.
فأما تصحيح الأحاديث فهم به أعنى وأشد احتياطا. نعم، ليس كل من حكي عنه توثيق أو تصحيح متثبتا، ولكن العارف الممارس يميز هؤلاء من أولئك. هذا وقد عرف الأئمة الذين صححوا الأحاديث أن منها أحاديث تثقل على بعض المتكلمين ونحوهم، ولكنهم وجدوها موافقة للعقل المعتد به في الدين مستكملة شرائط الصحة الأخرى. وفوق ذلك وجدوا في القرآن آيات كثيرة توافقها أو تلاقيها أو هي من قبيلها أو ثقلت هي أيضا على المتكلمين.
قد ثقلت هي أيضا على المتكلمين. نعم.
وقد علموا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدين بالقرآن ويقتدي به، فمن المعقول جدا أن يجيء في كلامه نحو ما في القرآن من تلك الآيات،
مثل ما يردون الأحاديث التي في البخاري أو في مسلم أو الوقائع الثابتة، بدعوى أن هذا يصادم العقل، كزواج النبي من عائشة وهي ابنة ست ودخوله عليها وهي ابنة تسع، وأن هذا لا يصلح، وأن 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 ويقولون ويشنعون بهذا الأمر مع ثبوته وعدم ما يخالف العقل ولا الواقع في ذلك. ولهذا لو كان هذا يعيب النبي لعابه به من عاصره ومن عايشه ومن كان يتربص، حتى المنافقين الذين لما رأوا صفوان بن المعطل عائدا بعائشة رضي الله عنها وضعوا سمومهم، فكيف لو كان الزواج بعائشة أصلا مما يعاب به محمد صلى الله عليه وسلم، كيف يتركون ذلك؟ أو يقولون فقأ موسى عليه السلام لعين ملك الموت، كيف هذا يقول بنبي أن يفقع عين ملك الموت؟ يفقع عين ملك وهو فقع عين ملك ولا عين رجل؟ ولما علم أنه ملك ملك. فإذا هذا لا إشكال فيه. أو يردون مثلا ما صنعه الصحابة رضوان الله عليهم بالنبي في الحديبية، فما وقعت نخامة في ذي حريم إلا ودلك بها وجهه وصدره، قالوا دي قذارة ما يأتي بها الإسلام هذا ولا يأتي بها أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. ويخفى عليهم أن هذا الموضع الذي كان في الحديبية موضع يحتاج إلى تعظيم خاص وتوقير خاص يرد به على الوفود التي أتت النبي صلى الله عليه وسلم، وإلا لم يكن هذا من هدي الصحابة دائما أنه كلما تنخم نخامة ما وقعت إلا في يد أحدهم أو في صدره فدلك بها في يد أحدهم فدلك بها صدره وجهه، إنما هذا كان موضعا خاصا، ولهذا سومح فيما لم يسامح في غير. وقف المغيرة على رأس النبي ولم يكن هذا من هدي النبي، بل جاء في البخاري أن الصحابة لما صلوا بالنبي واقتدوا به وهو مريض في بيته جالسا، فلما قاموا أشار إليهم أن يجلسوا في الصلاة، فكيف يسمح بالقيام خلفه؟ فهذا موضع. نعم.
قال: من الحقائق التي يجب ألا يغفل عنها أن الفريق الأول وهم الصحابة ومن اهتدى بهديهم من التابعين وأتباعهم ومن بعدهم عاشوا مع الله ورسوله، فالصحابة مع النبي صلى الله عليه وسلم وهديه ومع القرآن، والتابعون مع القرآن والصحابة والسنة وهلم جرة، وأن الفريق الثاني وهم المتكلمون والمتفلسفون ونحوهم عاشوا مع النظريات والشبهات والأغلوطات والمخاصمات، والمؤمن يعلم أن الهدى بيد الله، وأنه سبحانه إذا شرع إلى الهدى سبيلا فالعدول إلى غيره لن يكون إلا تباعدا عنه وتعرضا للحرمان منه.
الله أكبر. انظروا هاتان قاعدتان عظيمتان يا أخواني، ضعوا خطا تحت القاعدة الأولى وهو أنه سبحانه إذا شرع إلى الهدى سبيلا قال والمؤمن يعلم أن الهدى بيد الله، هذه القاعدة الأولى، المؤمن يعلم أن الهدى بيد الله. رد على من؟ على المعتزلة. طيب القاعدة الثانية مهمة جدا 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 جدا، وهي ماذا؟ أنه سبحانه إذا شرع إلى الهدى سبيلا شرع إلى الهدى سبيلا فالعدول إلى غيره لن يكون إلا تباعدا عنه، يعني عن الهدى، وتعرضا للحرمان منه، فمن طلب الشيء بغير حله عوقب بضد، ومن تعجل الأمر قبل أوانه عوقب
حرمانه.
إذن الله عز وجل جعل غايات وجعل أسبابا لتحصيل هذه الغايات، فمن أراد غاية محمودة فليسلك السبيل المحمود إليه، لو أنك لم تسلك هذا السبيل فما زادتك إلا بعدا. تريد هداية وتدرس على يد شيخ مبتدع لن يكون، تريد هداية وتدرس كتاب بدعة لن يكون، تريد عزة في الناس فتلجأ إلى البغي والظلم والكذب لا يكون أبدا. فمن أراد الهداية سلك سبيلها الذي شرعه الله، وأتوا البيوت من أبوابها، انظر إلى باب كل بيت، باب العلم، بيت العلم له باب، بيت الهداية باب، بيت التمكين باب، وأتوا البيوت من أبوابها. نعم.
قال: وبهذا جاء القرآن وعليه تدل أحوال السلف واعتراف بعض أكابرهم في أواخر أعمارهم، والدقائق الطبيعية شيء والحقائق الدينية شيء آخر، فمن ظن الطريق إلى تلك طريقا إلى هذه فقد ضل ضلالا بعيدا.
نعم.
وعلم أن أكثر المتكلمين لا يردون الأحاديث التي صححها أئمة الحديث، ولكنهم يتأولونها كما يتأولون الآيات التي يخالفون معانيها الظاهرة، لكن بعضهم رأى أن تأويل تلك الآيات والأحاديث تعسف ينكره العارف باللسان وبقانون الكلام وبطبيعة العصر النبوي،
فيكون الخلل في المنتقد للسلف كما في أبي ريه، فالخلل عنده هو. الأمر الثاني أن الذي يرد ما عليه السلف ليس قصده التحرير العلمي في ثبوت حديث أو عدم ثبوته، وإنما قصده ماذا؟ رد المعتقد ونصرة المذهب. الذين يتكلمون على حديث حذيفة، جل هؤلاء، ولا أقول كل، جل هؤلاء إنما يريدون رد المعتقد، لا يريدون سماع كلمة اسمها ها وإن ضرب ظهرك واخذ مالك. يا الله، أول ما تقولها ها تنتفخ الأوداج وتحمر الأعين، ولو استطاع أن يقتلك لقاتلك. هو لا يريد أن يسمعها أصلا لأنها تخالف معتقده، تخالف معتقده. كذلك نصوص الصفات إنما ينفر من ذكرها مع ثبوتها من؟ المعطلة، ينفرون من ذكرها ويتعرضون لها بالإبطال. نعم.
والذي يخشونه من تكذيب القرآن لا يخشونه من تكذيب الأحاديث، فأقدموا عليه وفي نفوسهم ما فيها، ولهم عدة مؤلفات في تأويل الأحاديث أو ردها.
نعم.
قد طبع بعضها فلم يهمل الحديث كما زعم أبو ريا.
نعم.
قول أبي ريا والأدباء يعني بهم علماء البلاغة، يريد أنهم لم يتصدوا لنقض الأحاديث بمقتضى البلاغة.
نعم.
قال
طيب نقف هنا عند المحاضرة.